الله الرحمن تكون السائل إذا كانت على رجل عبد رقبة مؤمنة كفارة هل يكون فيها الولاء ويرث منها؟ نعم. وهذا الشرط إن شاء الله في باب جميع أنواع العتق سواء الطعام أو بكفارة واجبة أو مستحبة أو واجبة أو عتقه في شيء مستحب جميع أنواع العتق إلا البيع إذا بنى له ولا قضية الولاء مش كثرت الولاء في قضية الولاء لو أن الرجل الذي أعتق عبدا مات وله عدة أولاد إلى من ينتقل الولاء؟ صحيح أن الولاء ما ينتقل الولاء لمن أعتق وإنما يرث الأولاد لذلك الولاء وهذا سوف إن شاء الله الكلام عليه.
المعتق إذا كان له أي أولاد نعم
ما يعرف الشيء إن شاء الله ترتيب العصر
يعني يا شيخ عبد الرحمن في درس الحساب
درس الحساب أخبرتم الجحدري الأخ الجحدري من مسؤول على التلوين أخبره إن شاء الله. ما زلنا في الكلام على الحقوق المتعلقة بالتركة وما زلنا في ذكر الحق الأول وهو مؤن التجهيز. ما معنى مؤن التجهيز؟ الكبرين والغسال والحمال والحفار ربما المواصلات إذا كان ماشي بعيدة إلى غير ذلك. وقفنا عن كلام ابن القيم صح؟ قال ابن القيم رحمه الله تعالى في شرح حديث ابن عباس الصفارة ها؟ البطار يصلحه الآن إذا يشوش من غير مفردون من غير مفردون
ونحاول إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في شرح حديث ابن عباس في الرجل الذي وقصته ناقته في الحج فمات. ما زلنا في ترجيح أن المؤن تجهيز مقدمة وسيأتي أيضا مذاهب أهل العلم والكلام عليها. قال ابن القيم في شرح حديث ابن عباس ابن عباس ما هو في الذي في الرجل الذي وقصته ناقته في الحج فمات. قال بعد أن ذكر هذا الحديث قال الحكم السابع أن الكفن مقدم على الميراث وعلى الدين لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يكفن في ثوبيه أي الذي وقصته ناقته فمات ولم يسأل عن وارثه ولا عن دين عليه فقال غسلوه وحنطوه ولا تغطوا رأسه ولا تحنطوه يعني لا العطر أيضا لا يقرأ فيه. قال فإنه يبعث من القيامة ملبية فالشاهد هنا ولا تغطوا رأسه فقال كفنوه فلم يسأل هنا كما قال القيم ولم يسأل عن وارثه ولا عن دين عليه ولو اختلف الحال لسأل كما وكما أن كسوته أن كسوته في الحياة مقدمة على قضاء دينه فكذلك بعد الممات. لو رجل مدين للناس ما معه إلا الثوب الذي فوقه ما لا يحق لصاحب الدين أن يأخذ الثياب الذي عليه فإذا كان كسوته في الحياة واجبة إذن بعد الموت بعد الموت واجبة. ثم قال أي ابن القيم رحمه الله وهذا كلام الجمهور هذا كلام الجمهور. ما تقول الجمهور بالفتح؟ فالجمهور بالفتح التراب، والجمهور الجمع من أهل العلم، الجمهور بالضم وبالفتح والتراب. فما تقول قال جمهور أهل العلم، يعني قال التراب أو قال الجمهور؟ قال الجمهور، الجمهور. ثم قال وهذا كلام الجمهور وفيه خلاف شاذ لا يعول عليه، وهذا ما انتصر له ابن القيم والقول الصحيح، وغيره ابن القيم وقول الجمهور كما سمعتم. مذاهب العلماء أي في هذه المسألة، ذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى تقديم المؤن على الدين، وهو اختيار الإمام البخاري رحمه الله، حيث قال باب الكفن من جميع المال. وبه قال عطاء، ما زال كلام البخاري، وبه قال عطاء والزهري وعمرو بن دينار وقتادة، وقال عمرو بن دينار الحنوط من جميع المال، وقال إبراهيم يبدأ بالكفن ثم بالدين ثم بالوصية، وقال سفيان أجر القبر والغسل هو من الكفن. هذا انتهى كلام البخاري، وعليه جمع أهل العلم على هذا الكلام. ثم ساق البخاري رحمه الله تعالى بسنده إلى عبد الرحمن بن عوف، فقال أتي عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يوما بطعام، فقال قتل مصعب بن عمير وكان خيرا مني، فلم يوجد له ما يكفن فيه إلا بردة، وقتل حمزة أو رجل آخر خير مني ولم يوجد له ما يكفن فيه إلا بردة، لقد خشيت أن يكون قد عجلت لنا طيباتنا في حياتنا الدنيا. ثم جعل يبكي. قال الحافظ رحمه الله وشاهد الترجمة، ترجمة البخاري وساق هذا الحديث، وشاهد الترجمة منه قوله في الحديث ولم يوجد له، لأن ظاهره أنه لم يوجد ما يملك إلا البرد المذكور، إلى أن قال واختلف فيما إذا كان عليه دين مستغرق هل يكون كفن ساترا لجميع بدنه أو للعورة فقط. الراجح الأول، يعني إذا كان عليه دين والدين هذا سيأخذ جميع المال، ما يتبقى يعني ماذا ما يكفن فيه، فهل يعني ماذا الكفن يعني ماذا يكفن ما يغطيه جميع أو يغطي عورته فقط؟ الصحيح ما يغطيه كاملا، ما يغطي كاملا بعد أن ينتهى من الميت ودفنه، ثم ينتقل إلى الدين، ينتقل إلى الدين. واختلف فيما إذا كان عليه دين مستغرق، يعني ما يكفي الدين سيأخذ كله أو المال يأخذ كله، هل يكون كفنه ساترا لجميع بدنه، أي لو أخذنا حق الكفن نأخذ ما يغطي كله أو ما يغطي عورته؟ الصحيح كله الأول. ونقل ابن عبد البر الإجماع على أنه لا يجزئ ثوب واحد يصف ما تحته من البدن. وذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأبو حنيفة إلى تقديم الدين على مؤن تجهيز الميت، والراجح هو القول الأول وعليه الجمهور. وليس معنى أن الأئمة الثلاثة إذا كانوا في مسألة أنهم الجمهور، قد يكون غيره من أهل العلم، وهذا هو الملاحظ. وإن كان في الغالب تجد أقوالهم الجمهور، غالب ما يكون الأئمة الأربعة معهم أو جلهم. والراجح هو القول الأول وهو تقديم المؤن على الدين، ولكن نقول لا إفراط ولا تفريط، وهو لا تضيع معظم التركة في مؤن التجهيز، ولا يترك الميت بغير مؤن، والضابط فيه أن تكون على السنة. بعض الناس ربما يكفن الميت ويجهزه باثنين مليون بثلاثة مليون، وبعضهم ربما بألف ريال، بعض الناس ربما بمبالغ بايضة ذبائح ومخيمات، وينفق ويعزم ويتصدق من مال يعني ماذا مال الميت ومال الورثة. وإلا المسألة هي كفن أثواب ثلاثة، كم سيكون المتر أو اثنين متر يعني له يعني ما ثلاثة أثواب ستة متر كم سيتخرج؟ يعني ما تخرج 600 ريال ربما، وشيء من الحنوط وشيء من كذا وشيء وكذا، وفعل الخير ربما يقوم يغسل وهذا يحفر وهذا، ولو قلنا حفر وغسل وكذا كلها خلي 10,000 ريال. فالمهم نقول لا إفراط ولا تفريط، وبعضهم موالد في المساجد وغير ذلك من البدع والمحدثات التي تضيع المال الورثة وسارت على عاتقه. فنقول تقدم المؤن لكن على السنة، تكون على السنة لا تضيع أموال الورثة. قال الإمام الجعبري: إذا مات ذو مال فمن رأس ماله مؤنته قدم على الدين أولا. إذا مات ذو مال فمن رأس ماله مؤنته، رأس مال المؤنة تقدم، مؤنته قدم على الدين أولا، وبعد وفاء الدين امضي وصية من الثلث وقت ما تبقى مفصلا. وقال آخر: فمؤن التجهيز بالمعروف ثم قضايا دينه المألوف، وبعد ذا تنفذ الوصية ويقع الميراث في البقية. فعلى أنه الدين مقدم بالمعروف المتعارف عليه وتكون على السنة أيضا. قال صاحب العذر: وأثر الخلاف بين الأئمة الأربعة أو بين الأئمة، أثر الخلاف بين الإمام أحمد وبين الأئمة الثلاثة رحمهم الله تعالى يبدو فيما إذا لم يكن للميت تركة، أو كان ولم تفي بمؤن التجهيز والحقوق المتعلقة بعين التركة. وأما إذا وفى المتروك بالمؤن والحقوق وأمكن الجمع بين الكل فلا يظهر أثر الخلاف. أثر الخلاف الآن بين الإمام أحمد وبين الأئمة الثلاثة، قال إذا كان الميت هذا ما عنده تركة، يعني ماذا ما عنده، يعني أو عنده تركة لكن التركة هذه ما توفي به يعني ستأخذ كلها. أما إذا كان هذا الميت غني غني وعنده مال كثير يغطي الدين وزيادة فما هناك أثر الخلاف، يقول خلاص كفن، وثم بعد ذلك تخرج ماذا يخرج الدين. فهنا قلنا وأثر الخلاف بين الإمام أحمد وبين الأئمة الثلاثة رحمه الله يبدو فيما إذا لم يكن للميت تركة، أو كان ولم تفي بمؤن التجهيز والحقوق المتعلقة بعين التركة. سيأتي إيش معنى عين التركة. أما إذا كان عنده مال ما في خلاف، الخلاف إذا كان ما عنده إلا المال القليل، تفضل. مال القليل ربما ينتهي وما يتبقى يعني للغرماء الآخرين وأيضا لمؤن تجهيزه، قال الدين يقدم. واضح أثر الخلاف هنا؟ الخلاف إذا كان عنده مال ما في خلاف، مال كافي. الخلاف إذا ما عنده مال أو المال قليل ما يكفي إلا للدين. مسألة تتبع المسألة الأولى، مسألة كفن الزوجة على من يكون. يقول الغرماء على من يقول من حد، ومنهم من يقول على بيت مال المسلمين، على بيت مال المسلمين. مسألة كفن الزوجة على من يكون. الآن انتهينا من المسألة، والراجح أن المؤن تقدم بالمعروف، ولو قدمت بالمعروف لما احتاج إلى هذا الخلاف كله. قال صاحب العذر رحمه الله: قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: كفن الزوجة على زوجها، وهو قول أبي حنيفة، إلا أنه أوجبه على الزوج ولو كان معسرا، وهو قول أبي يوسف خلافا لمحمد بن الحسن. هذا القول الأول، قول الشافعي وقول أبي حنيفة وقول أيضا أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم من كبار تلاميذ أبي حنيفة، يرون أن كفن الزوج على الزوجة، كفن الزوجة على زوجها، إلا أن أبا حنيفة قال واجب عليه حتى لو كان فقيرا وهي غنية فمن ماله، أو إذا بتبين لكن سيأتي القول الراجح ما عليه الإمام الشافعي بأنه كفن الزوج على الزوجة، كفن الزوجة على زوجها. أما إذا كان ما يعني ماذا ذو عسرة وهي عندها مال فمن مالها، فمن مالها. لكن الأصل إذا عنده مال وهي مال فمن ماله، خلافا لمحمد بن حسن الشيباني وهو أيضا زميلا لأبي يوسف وتلميذا لأبي حنيفة، خالف شيخه وزميله في هذه المسألة فيقول كفن الزوجة على نفسها، فإن لم يوجد لها مال فمن بيت مال المسلمين. وبعض الأشياء تكون مجازفات، يعني زوجة عند مال قال لا يروح يدور بيت مال المسلمين يدقق على أبواب المسؤولين، خلافا لمحمد الحسن ماذا يرى؟ فإن الزوجية عنده انقطعت بالموت. قال الصدر الشهيد وقاضي خان رحمه الله الفتوى على قول أبي يوسف رحمه الله وهم من الحنفية، والإمام مالك على قول أبي يوسف رحمه الله، والإمام مالك وأحمد رحمهم الله تعالى يقولان لا يلزم الزوج كفن امرأته. الآن الإمام الشافعي الأمثال الكلام وقاضي خان فتوى على قول أبي يوسف، الآن أبو حنيفة والشافعي على أن كفن الزوج الزوجة على من؟ على زوجها، إلا أن أبو حنيفة أوجبه على الزوج ولو كان معشرا. الإمام أحمد ومالك يرون ما ذهب إليه محمد بن حسن الشيباني، والإمام مالك والإمام أحمد رحمه الله تعالى يقولان لا يلزم الزوج كفن امرأته ولا مؤن تجهيزها ولا مؤن تجهيزها، بل كل ذلك من مالها لا من مال الزوج مطلقا، سواء كان مؤسرا أو غير، سواء كان الزوج مؤسرا أو معسرا، وسواء كانت الزوجة غنية أو فقيرة، لأن ما لها من الحقوق على الزوج انقطع بموتها، فالنفقة والكسوة وجبت في النكاح للتمكين من الاستمتاع، ولهذا تسقط أي النفقة بالنشوز والبينونة، يعني شبه وتشبيه بعيد وقياس بعيد. النشوز إذا المرأة عاصية لزوجها ما تطيعه، ذهبت إلى بيت أهلها ما رضت ترجع إلى بيت زوجها، فما لها نفقة، على الصحيح ما لها نفقة ولا سكنة، فهم شبهوا هذه الميتة بماذا؟ بالناشزة أو البينونة المطلقة طلاقا دائم طلاق ثلاث، والما طلق طلاق ثلاث الذي تخلل الرجعة، تمام، ما عليه نفقة، وهذا صحيح، فهم قاسوا هذا على هذا وقياس بعيد كما سيأتي الرد عليه. ولهذا تسقط أي نفقة الزوجة بالنشوز والبينونة، وقد انقطع ذلك بالموت فأشبهت الأجنبية، فإن لم يكن للزوج مال فتجيزها على من تلزم نفقتها لو لم تكن مزوجة، فإن لم يكن فهي كغيرها من المسلمين إن كانت مسلمة. انتهى بتصرف. والراجح قول الإمام الشافعي وأبي حنيفة ومن ذهب مذهبهم، أي أن أي إن كفن الزوجة على زوجها، لكن نخالف أبا حنيفة لأنه قال بالوجوب ولو كان معشرا، فنقول الأمر فيه سعة، فإن كان الزوج ميسور الحال جهزها، وإن كان في عسر في ذلك الوقت وكانت الزوجة عندها مال فمن مالها، والله أعلم. لأن النفقة معلومة على الزوج، وأما قولهم أن قد انقطع بالموت انقطعت العلاقة الزوجية بينهم، سنرد عليهم من جاء كما سنذكر الآن. وقد جمع صاحب عمدة الفارض هذه المذاهب بقوله تجهيز زوجة على زوج علم إيثاره لو بالغنى تتسم، تجهيز زوجة على زوج علم إيثاره لو بالغنى تتسم، يعني تجهيز الزوجة على زوجها ولو كانت هي بالغنى إيثاره، ولو كان لو كان بالغناء تتسم، أي هي المرأة. عند الإمام الشافعي ومطلقة، عند أبي حنيفة وأطلقة، هذه الأولى تختلف على الثانية، مطلقة أي عموما الأولى، والثانية أطلقة بمعنى أوجبة، عند أبي حنيفة وأطلقة أي أوجبة، واجب على الزوج. ولو كان محسرا ولو كانت هي غنية. ومالك وأحمد من مالها إذ الحياة انقطعت ومالها ما لها شيء. هذه الآن الأربعة في هذه المسألة. الرد على من يقول إن الزوجة الميتة كالأجنبية.
إن كان زوجها معرضا وليس لها مال فعلى ما كفل
يعني هذا يروح يتدين. إذا هو محسر هي محسرة يروح يتدين. هذا أمر يجب عليه. لو هي في الحياة وهي في البيت هي ما عندها مال وهو ما عنده مال يروح يتدين يروح يعني ماذا يتصرف نفس الطريق.
ليس أبوها يعني
يتعبوها يساعدها يجاه الله خير في نفقته في حياتها. أما يوجب عليه يقول لأبوها ويش أنا زوجتك عشان أصرف عليك رح يتدين يسوي مثل الناس. ألاحظ بعض الإخوة نايم في الدرس. إحنا في بداية الكتاب يا أخوة هذا النص ولا الأخير والفرائض شوف يعني تشتي انتباه. أنا صح أقرأ وكذا لأن هذه مسألة سهلة لكن باب التعصيب والحجب فندقق على كل كلمة. ما نريد ننتهي باب الحجب والتعصيب والحجب إلا يعني نكون يستطيع يورث بعده يعني منصف الكتاب. فانتبهوا من كان نائم يستيقظ من كان مستيقظ ينتبه. الرد على من يقول أن الزوجة الميتة الأجنبية. حديث عائشة رضي الله عنها قالت رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من جنازة بالبخير وأنا أجد صداعا في رأسي وأقول وارأسا فقال بل أنا وارأسا ما ضرك أو ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك ثم صليت عليك ودفنتك. فنقول كيف يغسل الرسول صلى الله عليه وسلم أجنبي وهو قدوتنا. وتقول عائشة رضي الله تعالى عنها لو كنت استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل النبي صلى الله عليه وسلم غير نسائه. ما زال نسائه هم أمهات المؤمنين. وكذلك غسل علي بن أبي طالب زوجته فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك غسلت أسماء بنت عمير زوجها أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والغسل مروي عن غيرهم من الصحابة ممن غسلوا أزواجهم. وجواز الغسل مروي عن أحمد بن حنبل وعلقمة وعبد الرحمن بن الأسود وجابر بن زيد وسليمان بن يسار وأبي سلمة بن عبد الرحمن وقتادة وحماد ومالك والأوزاعي والشافعي وإسحاق. قال الإمام النووي ومذهبنا ومذهب الجمهور أن له غسل زوجته. وقال الشعبي والثوري وأبو حنيفة لا يجوز له غسلها وأجمعوا أن لها غسل زوجها غسل زوجها بالإجماع. واختلفوا هل يعني ماذا غسل زوجته والصحيح يجوز غسل زوجته كما جاء عن علي بن طالب وغيره من السلف. ثم نقول لو كانت أجنبية فكيف يحصل التوارث بينهما. أما إذا هنا سيقف نقول له خلاص هذه أجنبية ما لك شيء منها. سيقول لا زوجتي أنا أريد أرث منها. نقول كيف تقول أجنبية. هذه هنا بعض الناس لو يرى بالمذهب هذا ربما يتراجع. نقول له خلاص ما لك شيء يا أخي أجنبية لا تغسلها ولا تكفنها روح لك. لا يقول زوجتي معها ملايين كيف. نقول إذن هي زوجتك إذن واجب عليك ماذا يعني ماذا واجب عليك كفنها. الكلام على الكفن الآن ليس على التغسيل. على الكفن وعلى التجهيز. ثم نقول لو كانت أجنبية فكيف يحصل التوارث بينهما وعلى أي طريقة يرثها. وأما القياس الذي قاسوه على النشوز والبينونة عرفنا ما معنى النشوز يعني مرأة عاصية لزوجها وذابت بيت أهلها ومرت حتى لو كانت البيت عاصية ما قامت بنفق يعني ماذا بخدمته ولا غير ذلك ما لها نفقة. وإذا بيت لبيت أهلها كذلك ما لها نفقة. والبينونة ايش معنى البينونة طلاقا بائنا ثلاثا تخلل الرجعة. وتعرفون يعني لما قل ثلاث طلاق ثلاث يعني ترجع على الصحيح. وإلى الجمهور تعرفون إذا قال طالب في ثلاث عند الجمهور والصحيح خلاف ذلك. فهو قياس مع وجود الفارق فهو قياس بعيد. ومعروف أركان القياس أصل وفرع وجود العلة الجامعة بينهما تمام. فهنا العلة بعيدة العلة غير جامعة، وجود الفارق. هذه زوجة
احنا كنا هنا حماس، من هو حماس؟ ابن سلمة ابن زيد.
راجع ان شاء الله، سنكر ان شاء الله الصباح. اذا انتهينا من الحق الاول من حقوق المؤن. ماذا رجحنا؟ ان المؤن مقدمة على الدين، وهو صحيح ان شاء الله. وانا ما احتجر عليكم قول، اذا اتيت بقول ما مشترى نقول بقولي، لكن انظر ما يقربك الى الله. الذي يقربك الى الله في هذا القول فتأخذ به. نحن لا نقلد نقول خلاص قال، لا، انظر الادلة الذي نسوقها. واضح ان شاء الله؟ احنا مشينا فيها سريعا لانها سهلة، تحتاج الى قراءة فقط. وانا اعرف في المكان الذي تحتاجين اليه سنركز فيه ان شاء الله اكثر. الحق الثاني الديون المتعلقة بعين التركة كدين برهن. يعني تأتي عند شخص تقول يا أخي يريد منك مثلا دين 100,000، قال يا أخي أنا ما سأقبل يعني أن أعطيك الدين إلا برهن. قال هذه السيارة رهن عندك، أو هذا البيت، أو بصيرة البيت، ورقة البيت إثباتا من الملكية، نعتبر خلاص كأنك حنت البيت. أو رهن أي شيء من الشيء الذي له يعني ماذا له قيمة ويرثه، يعني ماذا يكون مال كبير أو مال يورث أو شيء يورث. فأخذ هذا الدين 100,000 ورهن السيارة أو رهن بصيرة البيت. بصيرة البيت كدين برهن، أي رهن عين التركة. التركة مرهونة نفسها، عنده بيت ما معل هذا البيت ومرهون هذا البيت، مثل أن يرهن البيت أو السيارة أو المزرعة مقابل الدين. فبعد أن يخرج مؤن التجهيز يؤتى بعد ذلك إلى التركة، إلى الدين. فنجد أن التركة مرهونة، لأنه لو قالوا يقسم التركة سيمنع صاحب الدين ويقول ما أنا أمنعكم والبصيرة عندي وربما أشارعكم ربما كذا، ما يستطيع يدخلوا ربما البيت ولا يتصرفوا فيه، إذن كيف يرثوا؟ فيجب عليهم إخراج عين التركة حتى يحصل تركة وحتى نقوم بالتقسيم. الآن نحن ممنوعين، فلهذا يعني ماذا يعني نبدأ بعد مؤن التجهيز بالديون المتعلقة بعين التركة. التركة لأن التركة ما نستطيع نقسمها. الحق الثاني الديون المطلقة كدين بغير رهن. جاء رجل عند رجل قال أريد منك 100,000 دين، وهذه السيارة أو بصيرة البيت رهن. قال الله المستعان، نحن الأخوة ما في بيننا شيء، خذ 100,000 من غير رهن وخذ البصيرة معك وخذ سيارتك معك. هذا يسمى دين بغير رهن، ديون مطلقة. وأما إذا رهن ديون متعلقة بعين التركة كدين بغير رهن أو حق لله تعالى. يعني على هذا سينقسم إلى قسمين، دين لله ودين للآدمي. دين لله ودين للآدمي. أو حق لله كأن يكون نذر أن يحج أو أن يتصدق في فعل خيري، في فعل خيري. وكذلك الكفارات مثل كفارة اليمين والصوم والظهار والقتل وغير ذلك، فإنه يخرج من رأس المال سواء أوصى أو لم يوصي بإخراجها. هذه دين لله ودين الله حقا يقضى. فائدة، إذا تعارض دين الله ودين الآدمي، أوصى الرجل أن يحج وعليه حجة الإسلام ربما، وأوصى أن يحج سواء أوصى أو لم يوصي وعليه حجة الإسلام، أو يعني ماذا عليه من نذور وكفارات. ونضرب مثال للحج مثلا، الحج الآن ربما يكلف ربما يعني 500,000 أو أكثر مع النفقة وغير ذلك، وشخص يسأله 500,000 مع 500,000 و 500,000 يسأله شخص، صار لله 500 وللآدم 500 على سبيل المثال، مؤن الحج خليها مؤن أو يعني تكلفة الحج. فهنا صاحب الدين يقول أريد الديني، والآن الحج أيضا متعلق به تعارض، فأيما يقدم؟ هذه المسألة، أيما نعطي لصاحب الدين أو نخلي الشخص يحج عنه؟ عند الحنابلة الآن كلام في المسألة في إجابة عن هذه المسألة، عند الحنابلة أنهم يتحاصصون على نسبة ديونهم كمال المفلس، سواء كانت الديون لله تعالى أو للآدميين أو مختلفة، يعني الآن 500 لله و500 مثلا للآدمي، يتحاصصوا نصف 250 لذاك و250 يدبر الحج، يتحاصصوا سواء كان لله والآدميين أو للآدميين، يعني الآدميين دين رجل مستلف من هذا 100 ومن شخص 50 وشخص 25000 وشخص 10000. طيب إذا أعطيناها الأول صاحب المئة وقال أولئك الآخرون نحن، فنحاصص بينهم، نعطي الأول عنده 100 فنعطيه 50 مثلا، الخمسين صاحب الخمسين نعطيه ماذا 25000، صاحب الخمسين 25000 نعطيه مثلا 12500، وهكذا نتحاصص، الكل يعطى شيء من هذا المال، سواء يتحاصص وقال في دين الله فيما بينهم أو يعني في دين الآدميين أو في دين الله ودين الآدميين، أو كان دين الآدميين مع دين الله فكان جمع أيضا دين الله معهم، يتحاصصوا يعني يعطى كل شيء على كل يعني شخص أو يعني ماذا جهة حصته. وعند الحنفية والمالكية يقدم دين الآدمي لبنائه على المشاححة ودين الله على المسامحة، وعند الشافعية يقدم حق الله تعالى على حقوق الآدمي لقوله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم فدين الله أحق بالقضاء أو أن يقضى، الراجح وهذا الذي سنسير عليه إن شاء الله في الكتاب، نأتي بأقوال الأئمة الأربعة غالبا ونأتي بالراجح الذي نراه راجحا بإذن الله. والراجح قول الحنفية والمالكية أنه عند التعارض يقدم دين الآدمي، لأنه كما قيل دين الآدم مبني على المشاححة ودين الله مبني على المسامحة، لأن دين الآدم ربما يقوم بحبسك وإهانتك أمام الناس، أعطيني ديني أعطيني حقي، ولكن دين الله مبني على المسامحة، وربما يقيض الله عز وجل من أبنائه من يقضي دينه دين الله من حج أو عمرة أو نذور أو غير ذلك أو كفارات من صيام أو عتق أو يعني ماذا أو إطعام. وأما قوله عليه الصلاة والسلام، وهذا جمع بين التعارض بين قولنا أن يقدم دين الآدمي مع حديث فدين الله حقا يقضى، فالجمع بينهما قلنا وأما قوله عليه الصلاة والسلام فدين الله أحق أن يقضى، بمعنى أنه لا يترك، ومتى حصل الوفاء به وفي به والله أعلم. مفهوم كان مثل هذه، هذا الذي يترجح وقول عليه أكثر أهل العلم على هذا، أن دين الله إذا تعارف، أما إذا لم يتعارف فدين الله حقا يقضى، لكن إذا تعارف يعني ربما الحج سيأخذ كل الدين وصاحب الدين أصحاب الدين هم بحاجة إليه، وربما حالتهم شديدة أو لم يكن حتى حالتهم شديدة، وهذا حق من حقوقهم، وربما لما قلنا عن المشاححة مبني على الشدة، مبني على ربما كما قلنا ربما يحبس أبناء هذا الميت، وربما يقوم بقطع الطريق عليهم، ربما يأخذون بصيرة البيت، ربما يأخذ سيارة، تحصل مشاكل وقتل وقتال وأمور، ويعطى حقهم وإن بقى فدين الله حقا يقضى، أي لا يترك لا يترك. واضح إن شاء الله، ما في إشكال. الحق الرابع الوصية، وهي التبرع بالمال بعد الموت، وأما قبل الموت فتسمى عطية، أي إذا مكن منها، أما يكتب أنا لفلان كذا 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 أي سيكون بعد الموت يسمى وصية، لكن لو أعطاه وملكه في حياته تسمى عطية، تسمى عطية. والأصل فيها أي في الوصية، الأصل فيها الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله سبحانه وتعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، أي الوصية مذكورة في القرآن، وقوله جل شأنه من بعد وصية يوصى بها أو دين، هذا معنى نجاس السنة في الكتاب والسنة. وأما السنة واحد حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال: مرضت بمكة مرضا فأشفيت منه على الموت، فأتاني النبي صلى الله عليه وسلم، هذا إذا قال أسأل الله أن يشفيك بمعنى يهلكك. جاءت مرأة تقول للشافعي، تعود الإمام الشافعي، إمام أهل اللغة يعتبر الإمام الشافعي، فقالت أسأل الله أن يشفيك، قال اللهم بقلبها لا بلسانها، يعني هي أرادت الخير وأخطأت، فأخطأت بلسانها، يعني تقول المفروض تقول أسأل الله أن يشفيك، أن يشفيك، ولطف بالعافية على طيبة. فأشفيت ومنه على الموت. فأتاني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني أي يزورني، فقلت يا رسول الله إن لي مالا كثيرا وليس يرثني إلا ابنتي، أفأتصدق بثلثي مالي؟ ثلثين يعني. قال لا، قال الشطر أي النصف، يعني نقصنا من ثلثين سدس أصبح نصف. قال لا، قلت الثلث وهو نصف الثلثين. قال الثلث كبير، قال الثلث كبير، يعني الثلث يعني أقر على ذلك، جاء في الرواية الثلث والثلث كبير، أي الثلث ومعناه كبير. قال الثلث كبير، إنك إن تركت ولدك أغنياء، وبيريا ورثتك أغنياء خير من أن تتركهم عالى يتكففون الناس. يدل هذا الحديث على أن الأبناء والورثة مقدمون على الوصية، إذا كان المال قليل لا يكفي الورثة، وهذا ما سنرجح في مسألة سيأتي ذكرها. المهم الشاهد من هذا أن الوصية مذكورة في السنة وأقره النبي صلى الله عليه وسلم عليها، إذن هذه شرعية تعتبر. اثنين، مما يدل على وجود الوصية أيضا في السنة حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين: ما حق امرئ مسلم له شيء أن يوصي به يبيت ليلتين إلا وصية مكتوبة عند رأسه. وفي رواية لمسلم: يريد أن يوصي، وسنأخذ منها حكم، كلمة يريد سيأتي إن شاء الله في باب الترجيح. الشاهد أنه أن يوصي. حديث أبي أمامة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصي الوارث. رابعا، حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: إنكم تقرؤون هذه الآية من بعد وصية يوصى بها أو دين، وإن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن الدين قبل الوصية، رواه الترمذي وابن ماجة وحسن الإمام الألباني. وأما الإجماع قال ابن قدامة، إيش عندكم؟ ابن مكررة؟ احذف واحدة منها، قلنا قال ابن بني، احذف الثانية، خلي الأولى خليها، قال ابن قدامة، الثانية ما بين قدامة وما بين ابن احذفها. الحمد لله أخطاء قليلة في هذا طبعا. قال ابن قدامة: وأجمع العلماء في جميع الأمصار، أمصار القرى والبلدان والأعصار أي الأزمان، على جواز الوصية، على جواز الوصية إذا الوصية موجودة في الكتاب وفي السنة إجماع السلف عليها. نكتفي بهذا من الوقت، قد جاء الوقت، وشروط الوصية تبقى كلام على الوصية و... نكتفي بهذا القدر، والله أعلم. صلى الله عليه وسلم. مرور بطارية